بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الأدلة التي استدل بها على شنو كان أول شيء، كان بالنسبة إلى الشرور. أخذنا دليل النسبة ودليل العدم، لكن هو أفضل الأجوبة أنه بالنسبة إلى الإنسان، مو تحصرون الشرور بالنسبة إلى الإنسان. الله تعالى أجابكم ونبلوكم بالشر والخير فتنة، حتى الخير شوفون تصبرون على ما تصبرون على ذلك أم تصبرون على ذلك أم لا. الإنسان جاء إلى هذه الدنيا له غرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حتى يصل إلى الكمال عبر هذه العبادة. وكما أن العبادة فيها تكاليف وأفعال، فيها ماذا؟ مصائب واختبارات، اختبارات بالخير واختبارات بالشر. قال تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه الرجوع، هذا هو الغاية من نتيجة هذا الابتلاء، أنتم أعمالكم في الدنيا، سواء كانت كوارث أو كانت ماذا، أمور صادرة من الإنسان نفسه، كل هذه ابتلاءات. لكن هذا الجواب يعني إنما ينفع لي من كان مؤمنا بالفعل بالله، بخلاف تلك الأجوبة من الممكن أن تطرح حتى لغير المؤمنين بالله. وذكرنا مسألة الربوبية، وقلنا بأن الربوبية بمعنى التدبير، ومعنى التدبير هو شيء، جعل شيء في دبر شيء آخر، بمعنى أن تترتب النتيجة المطلوبة على المقدمات المأتي بها. أما أنه إذا ترتبت نتيجة أخرى لا غير متوقعة أو لا تؤدي إليها المقدمات، إذن لا يوجد تدبير في هذه المقدمات. مثل طالب اللي يدخل وبعدين آخر شيء يسقط في الامتحانات، هذه شنو؟ هذا ما كان عنده تدبير، لأنه المقدمات وهي الدراسة تؤدي إلى نتيجة هي النجاح. أما إذا أدت إلى نتيجة أخرى فهذا ما عنده تدبير. فالآن هذا الدليل الآخر على أن الله سبحانه وتعالى مدبر. كان الدليل الأول ماذا؟ كان الدليل الأول أن التدبير هو عبارة عن خلق، غاية الآن أنه خلق استمراري. هذا الرزق، هذه القوانين التكوينية والتشريعية هي عبارة عن أشياء خلقها الله تعالى للإنسان. الدليل الثاني على التدبير انسجام النظام واتصال التدبير. يعني أخذنا إحنا في برهان النظم أن هنالك نظم معجبة أو عجيبة ومعجبة في هذا الكون. لاحظ قانون الجاذبية موجود في، ما تشوف دولة بها جاذبية مثلا تختلف عن الدولة التي فيها جاذبية أخرى. وتلاحظ بأنه الكوكب الذي أراد الله له أن شنو؟ أن يعيش فيه الإنسان، جاذبيته ملائمة للحياة، بينما جاذبية بقية الكواكب غير ملائمة. هاي من ناحية الجاذبية. من ناحية أيضا بعد الكرة الأرضية عن الشمس، لو شوية اقتربت يحترق ولا الإنسان ولا يمكن الحياة، شوية ابتعدت يبرد الإنسان ولا يمكن الحياة أيضا. هذا شنو؟ التدبير. هذا نوع من التدبير. نفس تلاحظ أن كل هذه الموجودات مكونة من ذرات، هذه الذرات موجودة مشتركة بين الكائنات. يعني الآن الهواء مكون من شنو؟ من الأكسجين، نيتروجين، في هيدروجين، فيه مثلا كربون ايضا في الهواء، نفس هذه المواد الانسان متكون منهم. اليوم سالت شات جي بي تي قلت له الانسان من اي ذرات مكون، قال لي 65% اكسجين وكذا نسبه 16% كربون نسبه يمكن 3% نيتروجين، كل هذه نفس الذي يتكون منها الهواء. وتجد انه العناصر كلها ترجع الى ذرات، وهذه الذرات ترجع الى الكترونات وبروتونات. زين، هذا كله عباره عن شنو؟ تدبير متصل، يوجد وحده مشتركه بين المخلوقات. تروح للقمر تشوف الذرات نفسها المتكون منها، المواد الاوليه واحده. يعني شنو؟ المدبر كان والخالق كان واحدا، لانه لو كان هنالك مدبر غير الله ينظم الحياه غير الله، زين، اما هو نفس الله في كل شيء، حينئذ لا يوجد ما به الامتياز فيكون واحد، او انه يختلف عنه في جهه من الجهات. لو اختلف عنه في جهة من الجهات لحصل الاختلال في التدبير، لأنه واحد يدبر شيء والآخر يدبر شيء آخر لأنه نظره يختلف لاختلاف هذه الجهة التي عنده. مثلا واحد علمه يختلف عن علم الثاني، علمه أكثر من الثاني، هذا اللي علمه أكثر من الثاني جهة التدبير عنده يراها أكثر فيعمل على وفق علمه، وتدبيره أفضل من تدبير الإله الثاني الذي تدبير الذي علمه أقل، فنجد اختلال في الكون. ماكو جاذبية بعد، مثلا واحد يسوي جاذبية للقمر، واحد يسوي جاذبية للأرض، وتلاحظ بأنه القمر بعد كم يوم يجي ينضرب بالأرض، ما في مسارات طبيعية مترتبة. فإذا مع أننا نلاحظ كل شيء قوانين فيزيائية، كل شيء منظم، فهذا دليل على أنه المدبر هو واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا مصداق قوله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، يعني هم الذين يبعثون الإنسان من بعد الموت، إما البعث الأول قبل الحياة أو البعث الثاني في الآخرة. هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يفسد هذا الكون. ليش؟ لأن قلنا أنه لا بد من امتياز، وهذا الامتياز يؤدي إلى اختلاف في التدبير، واختلاف التدبير يؤدي إلى تصادم الأنظمة، تصادم الأنظمة تروح. إله يخلق الشمس وإله يخلق الكرة الأرضية. نعم.
قد يشكل أنه في الخارج، يعني وجدنا أنه شخصين مثلاً يعني يدبران أنظمة، في النتيجة يكون يعني الأمر في غاية
لا يدبرون شيء واحد، هو يعني
من جميع
اثنين. خلي نجيب شيخ مهدي، خلينا ويا واحد ويلا تعال كل واحد يسوي قوانين. هذا المدير الأول يقول بعد ما حد يدخل بالأحذية يلا أفرشوا، جاء المدير الثاني ألغى المدير السابق، قال لهم هاي الزولية اللي خليتوها شيلوها أول ما تدخلون. شوف اختلال، يوم حاطين الزولية وحاطين هاي مال الأحذية ويوم شالوها، نتكلم احنا كلام واقع. فلو كان فيهما ايضا آلهة الا الله لفسدتا، هذا على مستوى بسيط، فكيف بهذا الكون؟ هذا الكون كله محاسبات دقيقة. لو اليوم والله اليوم الجاذبية هي تساوي 9.8 على المقياس مالتها، هذا المقياس الفيزيائي، ثاني يوم المدبر الثاني يقول لا خلي اسويها 10، شوف الحياة تختلف، مع أنه القوانين ثابتة. لذا يقول الله تعالى تكملة لهذه الآية: أم اتخذوا من دونها آلهة قل هاتوا برهانكم. وين برهانكم؟ إحنا البراهين التكوينية عندنا، برهان النظم أتينا لكم به، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. زين، إذن هذا هو التدبير. بس خلي نقف بعد مرة ثانية، نرجع إلى هذه الآية تقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعني يفسد فيهما، شن هي الفيهما؟ لا، ومتخذوا آلهة من الأرض هم يشرون. لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدت السماوات والأرض، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. الرب عرفنا شنو يعني المدبر، العرش شنو؟ هنا أريد نقف مع هذه الآية، لأن العرش يشير إلى جهة التدبير. ذكر السيد مرتضى المهري حفظه الله في تفسيره الهادي، قال: العرش هو كناية عن الحاكمية المطلقة على هذا الكون المجيد، والمجيد وهو من صفاته. نعم، بس المجيد هذا ما، لذا المهم كناية عن الحاكمية والتدبير. ليش يقول؟ ولذا عقبه في سورة يونس بقوله: يدبر الأمر، من دون واو العاطفة، ما قال ويدبر الأمر، لا، العرش. بعدين قال شنو، يعني كأنه يسأل شنو العرش، قال يدبر الأمر، يعني أن العرش هو إشارة إلى جهة التدبير في هذا الكون. قال الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما قال ويدبر الأمر، لا، هو العرش هو التدبير، ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. كذلك في سورة السجدة قال: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. أمين، أيضا ما في واو، يعني أن التدبير هذا شرح للعرش. شلون الآن حتى في الجهات العرفية شو قال بأنه استولى الملك على العرش؟ يعني شنو استولى على الكرسي؟ بس يطوه كرسي يقولوا له هاك افرح به، لا، استولى على الحكومة، على التدبير في شؤون المملكة. لما نقول استولى على العرش هنا بمعنى استولى على العرش، يعني الله تعالى هو له هذا جهة التدبير والحاكمية في هذا الكون. أو يقال بأن الملك زال عرشه، يعني زال ملكه، زال تدبيره في هذا الكون. يقول السيد حفظه الله بأنه ليس العرش هو عبارة عن كرسي كما يتصوره العامة من الناس. شلون يتصورونه؟ يروون روايات يقولون هكذا العرش. اجى واحد للنبي صلى الله عليه واله قال: جهدت الانفس وضاعت العيال ونهكت الاموال وهلكت الانعام، فاستسق الله لنا فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه واله: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح الرسول فما زال يسبح، ثم قال: ويحك، شنو يستشفع؟ نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. ليش؟ شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على السماوات لهكذا وسوى بإصبعه مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. لما الواحد يصعد الرحل مالت هذا اللي السرج مال الحصان هذا من الجلد، شوف الجلد هاي يطلع صوت، فلما الله يجلس على العرش مالته يطلع صوت ما ادري من جلد لعله. فقال ابن بشار في حديثي ان الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. روايه اخرى اخرجها احمد قال اذا جلس الرب على العرش سمع له اطيط كاطيط الرحل الجديد، جلد الجديد يطلع صوت. ايضا روايه اخرى رواها قال اتت امراه الى النبي صلى الله عليه واله قال فقالت ادعو الله ان يدخلني الجنه، فعظم الرب قال تعالى ثم قال ان كرسيه وسع السماوات والارض، هذا كرسي حجمه بحجم السماوات والارض، وانه ليقعد عليه فما يفضل منه الا مقدار اربع اصابع. إذن الله حجمه بحجم السماوات والأرض إلا أربع أصابع. ثم قال بأصابعه فجمعها وإن له أطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله، يعني ثقيل الله. فهذا بينما إحنا شو نفسرها، فسرها بالحاكمية كلها رموز، يعني مو هذه من المتشابهات، والمتشابه يرده إلى المحكم ليس كمثله شيء. أنت إذا جعلته يجلس على كرسي يعني جعلت له مثل شيء، وهو يقول ليس كمثله شيء.
يعني الشيخ مصباح والعرش يعني لتر لعله
في فهم القرآن تدرعه
القرآن فيه يحتمل
أنه
شيء موجود، طبعا نزه الله عن الجلوس، يحتمل شنو؟ أنه شيء وجود يعني موجود من كناية يعني يقول ان
رمزي
حاط الاحتمالين يعني يعني استشهد قول موجود والملك على ارجائها والملك على ارجائها ويحمل عرشا من كفرتهم
فوقهم
يومئذ ثمانية. يقول يعني اذا هو كنايه يعني الحم ما تجي يعني معنى التدبير ولا كنايه عن المساعده يعني بهالمعنى.
اي مسلم هذا يعني يمكن تاويلها ايضا هاي من المتشابهات، يعني يمكن يحمل عرش يعني يحمل هم مساله التدبير ثمانيه من
الملائكه.
اي حتى مثل هذه الـ شنو الـ الايات اللي الايه اللي قالت الحراس مالت جهنم انه فكر فقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قد سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر عليها
19
هذول المتولين مالت مالت النار، مو أنه بس 19 ملك في كل جهنم. لذا هم لما وصلهم الخبر هؤلاء المشركين واحد من الصناديد قال أنا علي أنا علي 17 أكفيكم من هؤلاء وانتو اثنين أكفوني، أنا أقتل 17 واحد من الملائكة. ولذا الله تعالى يقول وما جعلنا أصحاب النار أصحاب النار يعني رؤساء إلا ملائكة، أنت ايش تقدر على ملك واحد حتى تقدر على 17 واحد؟ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ليستيقن الذين أوتوا الكتاب إلى آخره، لأنه موجود عنده أهل الكتاب هذا المعنى أيضا، فلما يجيهم بالقرآن يستيقنون. فهذه كلها رموز وكنايات، الآيات المتشابهة ترجع إلى الآيات المحكمة.
في العشر أنشأنا قصرنا التدبير
كناية عن الحاكمية والتدبير في هذا الكون، هذا هو العرش. يقول والظاهر أن العرش تعبير عن السلطة والحاكمية المطلقة على كل أجزاء الكون، وهو تعبير متعارف، يقال فلان قد زال عرشه أي ملكه، مع أنه ربما ما عنده كرسي حتى يقال زال عرشه، وهذا التعبير لدفع توهم أن الله خلق السماوات والأرض ولكن السلطة والربوبية لغيره مثل الأصنام. لذا دائما يقترن العرش مع جهة التدبير كما قرأنا الآن في الآيات المباركة. زين، هذا إذن سبحان لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قال بعدين جاب مسألة العرش، لذا توقفنا عند هذا الأمر. والاستدلال بعينه موجود في الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. قال الإمام الصادق عليه السلام: دل صحة الأمر والتدبير، يعني في مقابل فسادهما، وائتلاف الأمر على أن المدبر واحد. وسأل هشام بن حكم: ما الدليل على أن الله واحد؟ قال: اتصال التدبير وتمام الصنع، كما قال الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. زين، مظاهر التوحيد في الربوبية. التوحيد في الربوبية لا ينفك عن جهات. مقتضى، يعني مقتضى أن الله تبارك وتعالى له التدبير، إذن له الحاكمية على هذا الكون. زين، شنو معنى الحاكمية؟ الحاكم هو الذي له التسلط على النفوس والأموال والتصرف في شؤون المجتمع بالأمر والنهي والعزل والناس والتحديد والتوسيع وغير ذلك. الله تعالى هو المالك بهذا الكون، فإذا له الولاية على التصرف بهذا الكون، وهذه جهة من جهات التدبير. بل له التصرف في ملكوت، عندنا ملك وعندنا ملكوت، ما الفرق بيناتهم؟ الملك يعني له الولاية على ظواهر الأشياء، الملكوت يعني له الولاية على بواطن الأشياء أيضا، يعني يعرف الظواهر ويعرف البواطن. زين، ومن جانب آخر الولاية على الغير متفرعة على كون الوالي مالكا للمولى عليه، وبما أنه لا مالكية لغيره تعالى ولا مدبر غيره سبحانه وتعالى، إذن لا ولاية لأحد على أحد إلا إذا الله أعطاه الولاية بالإذن، بالتنصيب. فحق الولاية منحصر بالله، قال تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. حصر، هو الولي. زين، لكن تقول بأخوة يعني الله هو اللي يصير رئيس الكرة الأرضية، يقول هذا ليس من شأنه، من شأنه أن يجعل إنسانا بشريا هو الذي يدير المجتمع. ومن المعلوم أن ممارسة الإمرة وتجسيد الحكومة ليس من شأنه تعالى، فحتى يجمع الله سبحانه وتعالى بين أنه له الحكومة وبين أنه ماذا ليس من شأنه أن يتولى الحكومة مباشرة، أرسل الأنبياء من قبله والأئمة عليهم السلام ليكونوا هم الحكام، حكام الذين ينوبون عن الله، فهم حجة الله على خلقه. وعلى هذا فالحكومات القائمة في المجتمعات يجب أن تكون مشروعيتها مستمدة من ولاية الله سبحانه وتعالى، وإلا تكون حكومات طاغوتية. زين، هذا بالنسبة إلى الحكومة. بالنسبة إلى المحكومين، قلنا قبل قليل بأنه لا ولاية لأحد على أحد إلا إذا كانت الولاية من قبل الله. زين، لو كانت الولاية الله أعطاها لشخص، وظيفة المحكومين ماذا؟ وظيفتهم الطاعة. كما أنه يجب إطاعة الله، يجب إطاعة من يمثله الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله.
شيخنا، الحكومة لابد أن تكون من قبل الله عز وجل.
نعم،
ووظيفة المحكومين أن يطيعون الله.
أي، إحنا يعني من جهة الحاكم قلنا بأنه من جهة الله، ولكن الله ليس من شأنه أن يتدخل مباشرة في الأمور الجزئية وأمور البشر، فأرسل البشر الذين يمثلونه وهم حجة الله على خلقه. وأما البشر فوظيفتهم الطاعة، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. زين، الولاية والحكومة ليست فقط ولاية تكوينية، بمعنى أنه تدبير للأمر بشكل تكويني، رياح وسحاب وغيره، بل أيضا بالنسبة إلى البشر يشرع لهم القوانين التي تنظم حياتهم التي توصلهم إلى الكمال. فهذا يسمى بالتوحيد في التشريع. أيضا لا يوجد مشرع ولا يوجد أحد له الولاية في تشريع القوانين إلا الله سبحانه وتعالى، بل الولاية بل التدبير يمتد حتى ليوم القيامة. يعني من شؤون المدبر أنه يدبر في هذه الحياة ويدبر في الآخرة. لذلك تجد أنه ما هو آخر دعواهم، دعواهم فيها في الجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم، يدعون دائما يعني أهل الجنة ما تتوقف العبادة، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جاءوا بلفظة الرب، إشارة إلى المدبر، دبر لنا هذه الجنة. فإن التقنين والتشريع نوع من التدبير، يدبر به أمر الإنسان والمجتمع البشري، كما أنه نوع من الحكومة والولاية على الأموال والنفوس. فبما أن التدبير منحصران والحكومة منحصراتان في الله، فكذلك ليس لأحد حق التشريع والتقنين إلا لله. زين، الفقهاء العدد ولا شنو؟ مشرعون؟ يقول لك لا، هؤلاء يكشفون عن الحكم الشرعي، بما أنه تأخر زماننا عن زمان الناس، وضاعت الكثير من النصوص، وأبهمت الكثير من النصوص من ناحية المعنى ومن ناحية السند، فحتى نصل إلى الطريق إلى الحكم الشرعي نحتاج إلى الفقهاء المجتهدين. فهؤلاء يكشفون، فقط يكشفون، يرينون الطريق، لا أنهم يشرعون من كيسهم. كذلك بالنسبة إلى مجالس الشورى، مجلس الشورى في البلدان الإسلامية وظيفتها التخطيط من ناحية عملية. يعني هم يعلمون بأنه لا ضرر ولا ضرار، مثلا عندنا هكذا حديث، هم يشرعون القوانين المتلائمة مع لا ضرر ولا ضرار، قوانين الجار، قوانين المؤسسات المنطبقة على الروايات الشرعية. وإلا إذا حكموا بغير ما أنزل الله، شنو ينطبق عليهم؟ ثلاث آيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون. هذا بالنسبة إلى هذا الفصل. وأما التوحيد في العبادة، قال الله تبارك وتعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. زين، الله تعالى له جهة التدبير صح، لكن من قال بأنه المدبر يجب علي أن أعبده؟ فلا بد أن نبحث أنه لا معبود إلا الله. لأنه قد يقال، قد يقول المشرك ماذا؟ يقول: ما في إشكال، سلمنا معكم أن المدبر هو الله فقط، وأن الأصنام ليست مدبرة، بس إحنا نعبد الأصنام. فلا بد من ارتباط بين جهة التدبير وبين جهة العبودية والربوبية بمعنى المعبود. وهذا هو البحث الذي يطرح هنا في المقام، أنه لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى. زين، وهذا يقول: فترى أن مثلا البعض لا تجد مسلما ينكر هذا الأصل أو يشك فيه، وإنما الكلام في حقيقة العبادة ومصادقها. فترى أن أتباع الوهابية يرمون غيرهم بالشرك في العبادة، فلا بد حينئذ من تنقيح ما معنى العبادة حتى نفهم شنو ما معنى الشرك في العبادة. فهل تقبيل الأضرحة، هل التوسل بالمعصومين عليهم السلام، هذا يعتبر عبادة لهم أم لا؟ حتى نفهم ما هو التوسل، حتى نفهم ما هو الشرك، لا بد من الوقوف على حقيقة العبادة. وهذا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.